مرحبا، أهلا وسهلا بكم اليوم في حوار نحو الدولة. ضيفنا العلامة المرجع السيد علي الأمين. السيد كما تعلمون قيمة فقهية ووطنية، رجل علم وأستاذ مجل وصاحب تجربة غنية في فهم الدين والاجتهاد الفقهي، وله مؤلفات في هذا المجال باعتباره أحد أبرز علماء الدين الشيعة على المستوى العربي، وقارب في أبحاثه عناوين عدة من كتابه في علم الأصول ودروس في علم الفقه وفي فقه الأقليات الدينية وحول ولاية الدولة ودولة الفقيه إلى خطاب الاعتدال وأبحاث أخرى وكتب عدة في مجالات عدة. السيد إلى جانب كونه فقيها كان حضوره ولا يزال فاعلا في المحطات الوطنية والسياسية منذ عقود، فإلى دوره الوحدوي على المستوى الإسلامي فهو عضو فاعل في مجلس حكماء المسلمين الذي يضم علماء من مختلف المذاهب الإسلامية ويرأسه شيخ الأزهر، والمواقف التي لطالما كانت ومواقفه التي لطالما كانت تنحو نحو ترسيخ الوحدة الوطنية والدولة الوطنية وحكم القانون، وكان شديدا في مواجهة نزعات التطرف الديني وغير الديني، منحازا إلى خيار الاجتماع الوطني تحت سقف الدولة، وهو حياز كلفه الكثير من تهديدات واعتراضات وتهويل، لكنه انحياز تثبت الأيام أنه الخيار الأنجع والأسلم لجموع الناس ولا سيما الشيعة اللبنانيين والعرب منهم. أهلا وسهلا سماحة السيد. يمكن مفيد أو لابد يتبادر لذهن الكثيرين ونحن منهم في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم على المستوى الوطني على المستوى اللبناني تحديدا، هي ما يمكن أن يسمى المسألة الشيعية. البعض يعتبر أنه في أزمة تاريخية وممتدة ومستمرة في مسألة علاقة الشيعة بمفهوم الدولة، ولا أقول بالسلطة، أقول في هذا المفهوم، ليبدو وكأن مشكلة شيعية. إلى أي حد هذا الأمر صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
شكرا.
وعلى الثناء الكبير الذي ذكرتموه قبل قليل، يعني ولست أهلا له لأنني أنا من طلاب أولئك العلماء الكبار الذين سبقونا وتتلمذنا على أيديهم وأخذنا منه. فيما يعود إلى هذا السؤال، يعني بحسب تجربتي وبحسب اطلاعي، لم يكن لدى الشيعة بما هم مذهب وطائفة مشكلة مع الدولة منذ قديم الزمان، وعندما نشأت الدول والمذاهب والطوائف، يعني كان الشيعة جزءا من شعوبهم ودولهم.
نعم.
التي كانت موجودة مثلا عندما كانت الدولة الأموية موجودة، كانوا الشيعة موجودين، أئمتهم كانوا موجودين. عندما جاءت الدولة العباسية أيضا كذلك الشيعة كانوا جزءا من دولهم وأوطانهم. في عهد الدويلات أيضا، الدولة الصفوية أو الدولة البوهية أو الدويلات في بعد العهد العباسي، أيضا كان الشيعة جزءا من محيطهم ومن شعوبهم، وكانوا شركاء مع يعني مع سائر المكونات الطائفية والدينية والمذهبية التي كانت موجودة.
نعم.
إلى الفترة التي وصلنا إليها، إلى الدولة العثمانية التي يعني نحن لم نعش فيها، وإنما عاش فيها آباء وأجداد نقلوا لنا سيرتهم وتعاطيهم في تلك المرحلة مع الدولة العثمانية، وكانوا جزءا أيضا في العراق جزء من الدولة العثمانية. كان معظم العلماء والمحققين والمراجع الكبار كانوا موجودين في العراق في النجف الأشرف، وكانوا تحت رعاية الدولة العثمانية، الدولة التركية آنذاك، ولم تكن هناك مشكلة بين يعني الشيعة
خصوصية، يعني مشكلة خصوصية،
مشكلة بين الشيعة وبين الدولة التي تحكمهم آنذاك. بالعكس، كانت الحركة العلمية من أنشط الحركات العلمية آنذاك في تلك المرحلة. في جبل عامل أيضا كانت حركة علمية مميزة في زمن العثمانيين، الدولة العثمانية، إلى أن جاء عهد يعني بعد زوال الدولة العثمانية، بعد الحرب العالمية الأولى. آباءنا وأجدادنا أيضا الذين عشنا معهم عاشوا تلك المرحلة، ونحن عشنا ما بعدها، ولم نكن نشعر بأن هناك مشكلة بين الشيعة وبين الدولة التي تحكمهم، ولم نكن نشعر بأن هناك مشكلة بينهم وبين شركائهم في العيش وفي الوطن. أرى أن هذه المشكلة التي
جديدة طارئة
هي مشكلة طارئة سببتها الأحزاب، الأحزاب الطائفية والأحزاب الدينية التي تستغل الدين آلة للسلطة والسياسة، هي التي جعلت هناك مشكلة بين الشيعة، بين بعض الشيعة، مش عموم يعني مش كل الشيعة،
نعم،
بين فئة كبيرة من الشيعة وبين مفهوم الدولة. لأن هذه الأحزاب الدينية والسياسية الطائفية أرادت الوصول إلى السلطة متجاوزة ما اتفق عليه يعني المواطنون من مختلف المكونات عبر تلك العهود والعقود السياسية، أرادهم أن يكون لهم الحضور يعني الأقوى والمهيمن والمسيطر على مشروع الدولة ككل. من هنا نشأت هذه الإشكالية. وإلا نحن، أنا مثلا، أنا من الذين عاشوا يعني الدولة في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات. أنا أذكر مثلا في الخمسينات أو الستينات كان العيش في جبل عامل عيشا هنيا ومشتركا، وأذكر أن بعض الناس كانوا يعني بعض المزارعين أو التجار كان ينتقل من منطقة بنت جبيل إلى صور على دابته، وكنا نذهب ليلا ونهارا ونشعر بالأمن والأمان والاطمئنان، ولم نكن نعيش هذه الإشكالية بين الدولة وبين الشيعة.
يعني ممكن هذا بيأخذنا الأمر على وقعنا الحالي، لسيما أشرت إلى جبل عامر. ممكن يتحدث المرء عن نكبات طالت جبل عامر حتى في تلك الفترة اللي كانت يمكن السلطنة العثمانية. يعني إذا تحدثنا عن نكبة الجزار أحمد باشا الجزار في القرن الثامن عشر، عندما اجتاحت جيوش جبل عامر وأحرقت بيوت ومكاتب وما إلى ذلك. في نكبة تانية ممكن يحنحك عنها، وهي حملة النيجر مع تأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920 والأحداث اللي حصلت، وأمكن في ذلك الحين بوعي ربما القيادات اللي كانت في الشيعية في ذلك الحين. تحدث عن السيد عبد الحسين شرف الدين، تحدث عن السيد محسن الأمين، تحدث عن أحمد الأسعد وقيادات أو كامل الأسعد الجد وغيرها من القيادات اللي أمكنت تفادي تداعيات ما حصل في ذلك الحين في مقتلة عين نقبل واللي كانت ربما فيها شيء من التدبير الخارجي، كل هالعوامل يعني أمكن وجود قيادات استطاعت إلى حد ما أن تتفادى المزيد من الخسائر والتهجير، وخاصة أنه كان في اجتياح للقرى الجنوبية في ذلك الحين، وتم تجاوز هذا الأمر والانتقال إلى مرحلة الإقرار والاعتراف بالمواطنية وبالدولة اللبنانية، وبدأنا مرحلة تأسيس لبنان الكبير في ذلك الحين بمشاركة شيعية فعل. ممكن أيضا نتحدث اليوم عن ما يمكن أن نسميه النكبة الثالثة، يعني اللي شهدنا اليوم أو خلال السنتين الماضيتين وفي المشاهد خلال نهاية العام الماضي، هذا الدمار وهذا التدمير والتهجير وعمليات القتل والاغتيال الإسرائيلي، الحد اللي البعض تحدث عن هم وجودي إذا صح تعبير بالنسبة للشيعة في لبنان، والبعض بدأ يتحدث هل يمكن أن يهجروا إلى دولة أخرى، إلى برزت مخاوف في هذا السياق. إلى أي مدى يمكن أن نتحدث اليوم فعلا أن هناك نكبة؟ ما في شك في شيء على مستوى لبنان بشكل عام، لكن بالخصوصية شيء، وين مصادر هذه النكبة العميقة إذا صح التعبير؟
يعني أنا تعقيبا على ما ذكرتم، لا يمكننا أن نختصر التاريخ الذي حكى لنا العلاقة بين الشيعة وبين الدولة التي هم جزء من مكوناتها أو من شعبها،
نعم،
عبر مئات السنين، أن نختصر تلك العلاقة بحادثة وقعت مثلا في عهد الجزار أو في عهد غيره، لنقول بأنه إذن هناك إشكالية بين الشيعة والدولة، لا، تلك حادثة ترتبط بأسبابها ومسبباتها وببعض التصرفات التي قام بها الحكام والولاة آنذاك، لكن على العموم لم يكن هناك إشكالية بين الشيعة وبين الدولة. يعني لذلك إذا عدنا إلى عهد الأئمة عليهم السلام، يعني قلنا بأنهم عاشوا مع الدولة، الدول التي كانت موجودة، ولم يفهموا الحوادث التي حصلت في الماضي بين يعني في كربلاء أو في غيرها على أنها يجب أن تستمر، ولذلك هم يعني أعظم من يمثل خط الإمام الحسين، ولذلك لكن لم يفهموا الإمام الحسين حملا للسلاح وخروجا على الدولة آنذاك، وإنما عاشوا مع الدول كلها. هذه قبل عصر الغيب كانوا الأئمة جزء من ذلك الواقع، والشيعة كانوا أيضا في محيطهم ومع الدولة، وأيضا بعد عصر الغيب. هلا الآن تأتي أنه والله في لبنان نكبة، صح، النكبة وقعت ليس بسبب العلاقة بين نظرة الشيعة إلى الدولة، وإنما السبب يرجع إلى تلك القيادات التي حكمت الشيعة، هي يعني أدخلت الطائفة الشيعية وأدخلت لبنان عموما بصراعات غير متكافئة، ولذلك دفع الشيعة ولبنان كله الثمن في هذا الصراع الذي لا يجب أن يتحمله لبنان وحده، ولا يجب أن يتحمله الشيعة وحده، لأنه كما قلنا الحرب يجب أن يكون هناك تكافؤ. يعني وقعت نكبات في حرب تموز، عدوان تموز 2006، وقبلها كانت هناك أيضا نكبات أنا عشتها في جنوب لبنان منذ التسعينات، بال93 وبال96 وإلى آخره، كان هناك حالات تهجير كنت أعيشها في مدينة صور، لكن المشكلة لم تكن تعود إلى نظرة الشيعة إلى الدولة، وإنما كانت تعود إلى من يهيمن على مشروع الدولة في مناطق الطائفة الشيعية، وأدخلوا وطنهم لبنان وطائفتهم أدخلوها في هذا الصراع غير المتكافئ، لأن المواجهة ليست حكرا وواجبا على لبنان وحده، وإنما يجب أن يكون جزءا من المواجهة في الصراع العربي الإسرائيلي. إذا اختار العرب الصراع كنا جزءا منهم، وإذا لم يختر العرب الصراع لا يمكننا أن نقوم بهذه المهمة وحدنا. وكما قلت لهم آنذاك ومرارا إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هم كلفوا الشيعة ولبنان خارج قدرته وخارج قدرات طائفتهم وأحزابهم ومكوناتهم.
يعني دائما بسياق ما تفضلته في مولانا، هو يعني في الخطاب تحديدا، عم نتحدث هون الخطاب الديني، خطاب الأحزاب الدينية وخطاب حزب الله بشكل خاص، في استحضار دائما ولسيرة الأئمة، ممكن أن تكون انتقائية، ممكن أن تكون مشوهة، ممكن أن تكون حقيقية، وحضرتك مولانا تجاوبنا على هذا الأمر. في سيرة الأئمة يعني، والأئمة عند الشيعة هم يعني معصومون ولهم مكانة أساسية من ضمن يعني مفهوم كمان آل البيت وما إلى ذلك. شو اللي ممكن يستخلصوا في سياق نحن نتحدث عن واقعنا اليوم؟ لأنه دائما في محاولة أو في عملية استحضار للخطاب الديني للخطاب الشيعي وإطفاء نوع من الشرعية على كل سلوكيات ممكن تكون سياسية، وأعطاء بعد أن هذه امتداد لسيرة الأئمة وسيرة أهل البيت. إذا الواحد بيحكي عن الأئمة 12، شو القيم أو أبرز القيم اللي ممكن الواحد يستخلصها من تجربة الأئمة اللي نحن أو الشيعة عموما بيعتبروهم في مثابة المقدسين لديهم؟ ما هي الخلاصات لهذه التجربة أو لهذا المسار للأئمة 12؟
يعني مسار الأئمة هو أنهم حفظة التشريع وأنهم قدوة نقتدي بها.
نعم.
المعروف يعني الحديث المشهور أنه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. تمسك بهم هو الاقتداء بهم.
نعم.
والمعروف أن الأئمة يعني قالوا لشيعتهم: شيعتنا يعني أو شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، أن نقتدي بأقوالهم وأفعالهم. الأئمة عليهم السلام كان همهم أن تتحقق العدالة في المجتمع وأن يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يكن مشروع السلطة هو الغاية والهدف عندهم، وإنما كان هو وحدة الأمة وبقاء يعني الحالة السلمية بينهم، كما قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عهده: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. كان هذا، ولم يكن فيها جور إلا علي خاص. ولذلك البعض يعني إذا عدنا إلى سيرة الأئمة أن نرى أنهم تعاطوا مع كربلاء على أنها قضية في واقعة كما يقول الفقهاء، يعني القضية في واقعة لا تتجاوز واقعها، وإنما تخص الزمن الذي وقعت فيه والأشخاص الذين وقعت عليهم فيها. ولذلك لم تتكرر كربلاء بمأساتها ومصائبها في حياة الأئمة عليهم السلام. يعني الإمام الصادق ما قال: ما تركتك يا حسين ونزل إلى المعركة، بينما الإمام الصادق كان بدوره العلمي ونشر العلم والمعرفة والتواصل بين المسلمين ومختلف المكونات آنذاك في الدولة، كان هو بذلك عاملا بمدرسة الإمام الحسين.
نعم.
مدرسة الإمام الحسين ليست هي لا تختصر بالسيف وبالقتل. قلنا عملية السيف هناك قضية في واقع، يعني عندما يناضل من أجل نشر العلوم والمعارف الدينية والإسلامية لا يكون بذلك تاركا للإمام الحسين. مش أن تشهر، أن تشهر السيف وأنت غير قادر على أن تدافع عن أمتك وعن بلدك وعن وطنك، إذن أنت تقول تحت شعار ما تركتك يا حسين. الأئمة كلهم لم تتكرر كربلاء في حياتهم لأنهم فهموا كربلاء الأهداف مش كربلاء المأساة. ومن هنا إذن يعني نحن ما نراه في هذه الأيام أو رأيناه خلال هذه السنوات يعني الماضية عقود من الزمن، هناك تغيير لمفاهيم كربلاء. نحن عشنا كربلاء. أنا عندما كنت طفلا كنا في القرية في اليوم العاشر نخرج، كنا أطفالا يعني نلطم صدورنا ونعود إلى المسجد وانتهى الأمر. وفي اليوم التالي نحن نعيش مع محيطنا ومع كل الموجودين. كنت أنا بتذكر عندما كنا في برج البراجنة كنا نأتي أيضا أطفالا من برج البراجنة إلى حسنية الخنساء. كان يقام مجلس عاشورائي كبير يجمع نأتي وينتهي الأمر. لا يوجد هناك تسييس للذكرى عاشوراء لأن الأحزاب لم تكن مستولية عليها. أما بعد استيلاء الأحزاب عليها تحولت إلى مدرسة حزبية، وحاولوا عندئذ أن يدخلوا شعارات تخدم مشاريعهم السلطوية والسياسية، وأدخلوا البلاد والعباد في هذه الصراعات.
يعني تعتبر عاشوراء مجالس عاشوراء اليوم أو الذكرى مصادرة من
هي
من
مدارس الأحزاب. حزبية
لم
قبل سيطرة الأحزاب عليها. أنا كنت عندما أذهب إلى حسنية الخنساء لا أسمع إلا بالحسين. كنا عندما نذهب إلى صور إلى بنت جبيل إلى شقراء إلى غيرها نسمع أنه يوم عاشوراء هو يوم الحسين. مش يوم هذا الزعيم أو يوم هذا الحزب أو الآن بعضهم يقول هذا الجمهور كله جمهور الحزب الفلاني أو المنظمة الفلاني. يعني حولوا عاشوراء إلى مدرسة حزبية بعد أن كانت مدرسة فكرية نأخذ منها الدروس والعبر في بناء أوطاننا والمحافظة على عيشنا مع مختلف شركائنا. كذلك في العراق عندما كنا في العراق، أنا أذكر في العراق أيضا عشنا تلك السنين الطويلة في العراق، وكنا في مناسبة المحرم لا نسمع إلا بالحسين. أنا كنت أذهب يعني أذكر أنني عندما كنت في العراق ذهبت أكثر من مرة سيرا على الأقدام مع الذين يمشون إلى كربلاء. كنا نمشي 3 أيام لا نرى راية لغير الإمام الحسين، لا نسمع صوتا لغير الإمام الحسين أو لزينب سلام الله عليه. الآن ترى الشعارات الحزبية، يعني حولوا هذه المناسبة المهمة التي كانت تجمع بين المسلمين حولوها إلى مناسبة حزبية أو مدرسة حزبية.
ولعله يمكن هيك الإضافة فقط، وأكيد نتعلم منكم بأنه حتى كان الاحتفاء بمناسبة عاشوراء والمجالس العزاء كان مشهد في كثير من المجتمعات، وخاصة إذا تحدثنا عن لبنان تحديدا فكان حجم المشاركة غير الشيعية يعتد به، بمعنى أنه كان أنا أذكر حتى في كثير من يعني المجالس اللي بعرفها كنا نرى شخصيات ليست شيعية تتحدث عن في منبر الإمام الحسين، وهذه ما كان أمر مفتعل، كان أمرا عاديا طبيعيا يمكن أن تلمسه في كثير من المجالس اللي موجودة في مناطق مختلفة من لبنان. وهذا الأمر ربما انحسر وتراجع إلى حد كبير إلى شكل بدا وكأنها تعبير عن عصبوية
على المناسبات الدينية عموما، خصوصا هذه المناسبة أصبحت يعني هي مدارس حزبية.
إلى أي مدى
لذلك المطلوب يعني أن يرجع الشيعة إلى أئمتهم، أن يحيوا عاشوراء كما أحياها الأئمة عليهم السلام. كيف أحيوها؟ لم يحيوها بضرب الرؤوس بالفؤوس، ولم يحيوها بإنشاء مدارس حزبية وتبحث عن السلطة وعن غيرها، وإنما كانت تذكيرا بتلك المأساة من أجل أن لا يتكرر سفك الدماء ظلما في المجتمعات وفي الشعوب، استنكار للظلم، هذا كان المقصود. لأنه إذا سكت عن دماء الإمام الحسين لن يكون هناك أهمية لأي دم عندئذ، ومن ثم كان هذه المدرسة من أجل رفض الظلم حتى لا يقع الظلم، مش من أجل حدوث الصراعات والنزاعات
وتغطية الظلم.
فلذلك المطلوب هو الإحياء بالطريقة التي أحياها الأئمة عليهم السلام الذين هم أصحاب المصيبة. أصحاب المصيبة لم يحيوها بهذه الطرق التي نراها اليوم من ضرب الرؤوس بالفؤوس وهذه الأطفال وغيرها وجرح الأطفال ومشاهد النساء وكذا. يعني أنا عندما كنت أذهب إلى العراق، نذهب في الزيارة إلى العراق قديما، كان وجود النساء قليلا. الآن لا ترى أنه تحت عناوين حزبية وغيرها يعني يذهب الكثير بهذا العنوان. لذلك يجب إخراجها من هنا. يعني دور المؤسسات الدينية ودور المرجعية الدينية أن تعيد المكان والاعتبار لهذه المناسبات وإبعاد السيطرة الحزبية عنها.
يعني بنفس السياق ولكن هيك بنقطة أخرى، هي لا علاقة ب يعني أنتم لكم كلام ولكم كتابات عديدة في مسألة العلاقة بينها يعني بين الفقيه والدولة، أبو الدولة والفقيه، الولاء للفقيه أو بمعنى المرجعية. المعروف عند الشيعة أن هناك تقليد موجود للمرجع وللفقيه، وانطرحت الإشكالية لاحقا مع بروز مفهوم ولاية الفقيه. بسياق الحديث عن الولاء للدولة والولاء للفقيه، كيف نميز بين الأمرين؟ كيف لا يكون الخلط بين الولاء للفقيه والولاء للدولة إلى درجة مثلا نحن أحيانا كان يعني البعض يسأل والله بالانتخابات البلدية وكأنه واجب شرعي أن تسأل ما هو تكليف الشرعي في انتخاب بنتخب فلان أو ما فلان، فصار في عملية خلط. كيف هيك نعيد يعني شرح هذا الموضوع وترتيبه بشكل يكون واضح لمن يرانا ويسمعنا؟
يعني من الواضح أن مسألة التقليد ليست جديدة في المذهب الشيعي، هي مسألة قديمة.
صحيح،
كان هناك مقلد مراجع يعني نرجع إليهم في التقليد، ويرجع الشيعة إليهم في التقليد. يعني في
بماذا يرجعون؟
يرجعون في من باب رجوع من لا يعلم إلى من يعلم.
نعم،
يعني في الأحكام الشرعية أي. من لا يعلم بالطبيعة الحال يرجع إلى من يعلم، والمرجع الديني الفقيه هو العالم الذي لديه معرفة بالأحكام الشرعية، فكانوا يرجعون إليه لأخذ الأحكام الشرعية، لا يرجعون إليه في شؤون دنياهم وإدارتهم. كان هناك فقهاء في كل العهود، كان هناك فقهاء التي كان فيها دول يعني معاصرة مثلا وقريبة من عصرنا، كان هناك مرجعيات دينية في جبل عامل، كان هناك مرجعيات دينية في العراق ويرجعون إليها، لكنهم لم يرجعوا يوما إلى تلك المرجعيات، هل ينتخبون فلان الأسعد أو ينتخبون فلان كذا. في العراق أيضا عندما كنا في العراق يعني لم نرى أن هناك عادة لدى الشيعة بأن يرجعوا إلى الفقيه في تلك الأمور الإدارية التي يديرون فيها شؤونهم الخاصة والعامة في العلاقات المجتمع. لذلك كانت مرجعية دينية لا علاقة لها في عالم السياسة. الذي أدخل يعني هذه المسألة في عالم السياسة هو بعد وصول الإمام الخميني إلى السلطة في إيران من خلال الثورة الإسلامية، وعندئذ من أجل يعني إعطاء هذا الموقع قداسة دينية أضفوا عليها ما يسمى بولاية الفقيه، أن هذه الولاية هي ولاية عامة تشمل يعني الإنسان المكلف في مختلف المجالات الحياة، مع أنها طبعا هي يعني كما كان الفقهاء الذين درسنا على أيديهم وكان هناك قبلهم أيضا من العلماء والمحققين لم يكونوا يرون أن للفقيه وللمرجعية الدينية أي ولاية يعني في المسائل السياسية التي يختارها المكلف في إدارة شؤون بلده ومجتمعه ومحيطه. فمن هنا أنا كتبت يعني تحت عنوان أنه ولاية الدولة وولاية الفقيه، الأصل هو ولاية الدولة. ولذلك مثلا يعني في زمن الإمام الصادق والأئمة لم تكن الولاية لهم، مع أنه كانوا أئمة يعني لا يمكن للإمام، وأنا قلت في بعض الكتابات أنه الإمام الصادق كيف يمكن أن يعطي ولاية للفقيه يعني ولاية سياسية وهو لم يكن له هذه الولاية، هي لم تكن موجودة لديه. فإذا كان يعطيه الولاية في الإفتاء والولاية في القضاء والفصل بين الناس بالحق والعدل، هكذا أعطى ولاية للعالم ولم يعطه ولاية للسياسة وللخروج السياسي. لو كانت ولاية للخروج السياسي إني جعلته حاكما عليكم يعني بالخروج وبالسياسة لكان خرج الإمام الصادق وخرج غيره. فلذلك يعني كانت هذه الولاية التي فهمناها وفهمها من قبلنا من العلماء ووصلت إلينا، ومعظم فقهانا كانوا على هذا الرأي، أن العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء، الأنبياء ما كان عندهم مشروع سلطة، الأنبياء كانوا مشروع هداية للبشرية، يحملون مشروعا إلهيا لهداية البشر، ولم يحملوا مشروعا سياسيا. لذلك أنا قلت بأن الله لم يرسل إلى البشر سلاطين وملوكا، وإنما أرسل أنبياء مبشرين ومنذرين. قد تختاره الناس فهذا شأنه، وقد لا يختار هذا شأنه. فلذلك كانت هذه المسألة هكذا عشناها وعاشها الآباء والأجداد وعاشتها المدارس الفقهية عبر العصور القديمة. لكن الذي أدخل هذه المسألة في عالم السياسة هو يعني وصول الإمام الخميني إلى السلطة بوصفه عالما وفقيها، فعندئذ أعطيت هذه الصفة لها من أجل كبح المعارضة للولي الفقيه، لأنه حاكم باسم الإمام وباسم الدين، فلذلك من يعارضه هو معارض للدين ومعارض لله سبحانه وتعالى.
يعني ذكرتم في سيرة الفقهاء وفي سيرة التاريخ الشيعي، لأنه المسار العام هو مسار مغاير لما يسمى أو ما سمي الولاية العامة للفقيه، والنموذج اللي قدمته إيران في هذا السياق. لأي حد ممكن نشوف بعد 45 سنة على هذه التجربة الإيرانية في هذا المجال أنه هذا المسار ذاهب باتجاه مزيد من الحضور وترسيخ دوره في الاجتماع الشيعي العام، أو أنه لا يبدو أنه ذاهب إلى انحسار، وتبدو وكأنه هذه الحقبة وهي كأنها حقبة طارئة، يعني جملة اعتراضية في التاريخ تنتهي ونعود إلى سيرتنا الأولى إذا صح التعبير. فهل بتشوفوا هذا مسار عميق أو لا مسار لازال سطحي ولم يلامس العمق؟
يعني أعتقد أن هناك من خلال التجربة التي مرت أن هناك فريقا يعني أو فئة من الكبار والعقلاء والنخب المثقفة بدأت يعني تعيد النظر في التجربة السابقة.
نعم.
وأنه يعني ليس من الضروري أن يكون على رأس الدولة الولي الفقيه، وأنه يمكن أن نعود إلى التجارب السابقة التي كانت يعني في عهد الأئمة وفي عهد كبار المراجع الدين في مختلف العصور، كانت مرجعيتهم مؤثرة وفاعلة، وكانوا مدرسة متنقلة في العلوم والمعارف، ولم تكن هناك يعني مسألة السلطة تعنيهم شيئا، وإنما كانت متروكة لاختيار الناس والاختيار المقلدين له، لم يكن لهم شأن بذلك، ولذلك كانت الأمور يعني أكثر استقرارا وازدهارا وعمرانا وسلما وتسالما بين مختلف المكونات من المراحل التي يعني جعل الدين فيها وليا على السلطة السياسية في المجتمعات في المجتمع الشيعي.
نعم.
فمن هنا يعني وأعتقد أن يعني المسألة مستمرة، لأن هناك يعني رفضا متزايدا يعني يوما بعد يوم وعاما بعد عام وفصلا بعد فصل في يعني فكرة أن يكون السلطة السياسية هي تحت راية طائفية أو دينية أو مذهبية، هي فكرة يعني بدأ نجمها بالأفول يمكن أن يقال، وأن هناك مرحلة جديدة بالعودة إلى الماضي الذي كان عليه الناس من الشيعة وغيرها.
هي حتى في ما بعرف يلفتني بمسألة ولاية الفقيه جملة أمور، لكن بدي ركز على نقطة ما بعرف قديش تتنافى تتعارض مع الدين أو لا تتعارض، هي فكرة أن يكون هناك فقيه له ولاية عامة موجود في دولة مثل إيران مثلا، وأن يكون له هذه الولاية المطلقة كولاية النبي أو ولاية الأئمة على مجموع من المنتمين إلى المذهب الشيعي أو المقلدين أو واللي منتشرين في دول وأماكن متعددة تخضع لقوانين ولعقد اجتماعي معين وشروط. كيف هالفكرة ممكن من الناحية الفقهية والدينية أن تكون لك ولاية مطلقة وبالتالي تكون مقررا في شأن هذا الفرد أو ذاك الفرد في هذه الدولة أو تلك؟
يعني أنا أتذكر في ثمانينات القرن الماضي كان هناك نزاع وصراع حول مسألة يعني ولاية إيران.
نعم.
على لبنان وعلى غيره مثلا. المهم جاءني بعضهم آنذاك يومئذ في الجنوب كنت، وكنا نتجادل في هذه المسألة أنه يعني كيف لشخص يعني انتخبه أهل أصفهان أن يصبح ممثلا لأهل لبنان، مع أنه ليس لأهل لبنان حق في انتخابي، أنه كنت أنا أقول لهم ليش عم تسموه المجلس الشورى الإسلامي، سموه مجلس الشورى الإيراني، لأنه حتى يكون إسلاميا لازم يكون أنا إلي حق أن أنتخب، واللي بالعراق له حق أن ينتخب، واللي في أفغانستان له حق أن ينتخب، وهكذا. فيجب أن تأتوا بممثلين ينتخبهم أهل بلادهم، عندئذ يصبح مجلس شورى إسلام للمسلمين عامة. أما ما دام أنه هو مختص بإيران فإذن ليس له علاقة بخارج إيران. وكنت أقول لهم يعني أنه ولاية الفقيه لنفترض أنه أن أهل إيران اختاروا مثلا حاكما فقيها، عندئذ هذا شأنهم، ليس لنا علاقة. بس أنه إذا اختار يعني أهل إيران حاكما، كيف يصبح هذا الحاكم وليا علي في لبنان؟ ولاية الفقيه ليست عابرة للحدود والأوطان والمذاهب، هي في المنطقة التي أعطي فيها الفقيه ولاية. طب من أعطاه ولاية لنفترض هو شعبه، فعندئذ الشعوب الأخرى أو من هم من ينتسبون إلى المذهب في بلاد أخرى هم أعطوا ولاءهم لدولهم ولأوطانهم، فولاية الفقيه ليست ولاية عابرة للحدود والأوطان، وإنما هي مختصة بالمكان الذي بسطت سلطة الفقيه فيه. يعني ولذلك كانوا يقولون تعبير فقهي أنه إذا بسطت يد الفقيه أو أنه يد الفقيه حيث تبسط يده تكون ولايته، أما حيث لا تبسط يده لا تكون له ولاية. فإذا افترضنا أنه اختاره شعب إيران بطريقة أو بأخرى وصل إلى السلطة، هذا شأنهم، ليس شأن أن نقول لهم لا تقبلوا الفقيه وليا لكم للشعب الإيراني. لكن أيضا بنفس الوقت ليس لهم أن يقولوا لنا بأن ولينا هو وليكم في السياسة. فلذلك نحن أنا عبرت بهذا التعبير في أكثر من مناسبة أن ولاية الفقيه ليست عابرة للحدود والأوطان، وإنما هي تختص بالمنطقة
بمن اختارها،
أو بالمنطقة التي تواجدت فيها، شأن شعبها، يقبلون يرفضون هذا شأنه، لكن ليس لهم ولاية خارج الحدود. يعني حتى من الناحية الفقهية أنه الفقيه له سلطة حيث تبسط يده، طب انت يدك ليست مبسوطة في خارج بلاده،
وهون المقصود انه ان يكون لديه
وتمنعها القوانين وتمنعها الدول والعلاقات، فكيف تكون لك ولاية عليه وانت ما لك يد مبسوطة؟
نعود الى لبنان والاشكالية دائما المطروحة اليوم على مستوى اعادة يعني بناء الدولة والمكونات والتوافق الداخلي وما إلى ذلك، وبروح مجددا للعنوان الشيعي في هذا السياق. الواحد اللي بتطلع بالاجتماع الشيعي نحن نرى في هذه في أحزاب إسلامية، في أشخاص هم شيعة لكن غير متدينين، شيعة متدينين، شيعة يمكن لا يعني كل باتجاه سياسي أو اتجاه فكري أو اتجاه. كيف فينا نوصف الطائفة الشيعية بلبنان؟ يعني ما هي القيم المشتركة إذا صح التعبير اللي بتجمع بين هذا المكون اللي بنسميه الشيعة اللبنانيين؟ من هني هو؟ شو الجامع فيما بينهم؟ شو بيعني انتمائهم للمذهب الشيعي؟ كل على طريقته، سواء بالعنوان العام أو بالانهماك بالبعد الديني والعقيدي والسلوك يعني والعبادات وما إلى ذلك، أو ربما بشؤون أخرى يعني ثقافية شؤون اجتماعية.
إنه الانتماء الشيعي يعني كما قلنا في بداية الحديث لم يكن في يوم من الأيام يعني منافيا للانتماء الوطني وللولاء للدولة، ولذلك عاشه الشيعة في مختلف العصور. يعني لم تكن هذه الإشكالية موجودة، هذه الإشكالية الآن التي تثار إنما أوجدتها الأحزاب يعني السياسية المرتبطة بالرؤية الإيرانية التي حاولت أن تجعل يعني إيران تخرج خارج دائرتها وأنها هي الولي عليها. فوجدت هذه الإشكالية، هل أن المواطن مثلا الشيعي يرتبط بالولي الفقيه أو بالرؤية الإيرانية أو لا يرتبط بدولته. أوجدوا هذه الإشكالية الأحزاب، وإلا سابقا لم نكن نشعر بأن الانتماء للمذهب الشيعي انتماء سياسي، مثل انتماء المسيحي إلى مسيحيته وانتماء المذاهب الأخرى إلى مذاهبها. لم تحدث إشكالية في الانتماء للوطن، يعني لا يوجد ازدواجية. أنا عندما أكون يعني منتميا لمذهب إنما هو في عباداتي وفي معاملاتي الشرعية وفي علاقاتي في محيطي، لكن في العلاقة مع الوطن طبيعية، لأنه مسألة أنه لا بدية الدولة هذه مسألة موجودة من قديم، كما قال الإمام علي وإنه لا بد للناس من أمير، لابد من وجود حاكم وأن تقيم علاقة معه، وهذا الحاكم عليه مسؤوليات، يجمع بين الناس، يؤلب بين قلوبهم، يحكم بالعدل إلى آخره. فلذلك لم تكن هناك إشكالية، أقصد يعني في الانتماء الشيعي، بين الانتماء الشيعي وبين الولاء للدولة والوطن. هذه الإشكالية إشكالية أوجدتها الأحزاب السياسية من أجل تكثير أتباعها. وإلا يعني عندما كنا مثلا قبل ولادة هذه الأحزاب السياسية ما كنا لبنانيين ووطنيين، وكان الشيعة في مختلف الأحزاب ينتمون إلى الأحزاب غير الدينية العلمانية وغيرها والثقافية، ولم تكن هناك هذه الإشكالية في الانتماء الوطني. فإذا لا إشكالية بين الانتماء للمذهب الشيعي وبين الانتماء للوطن، لكن إشكالية أوجدتها هذه الثقافة الوافدة من قبل الأحزاب السياسية التي تحاول أن تستخدم الطائفية والمذهبية والدين وسيلة للوصول إلى السلطة وربط الشيعة بمشاريع خارجية.
يعني لطالما كنت تعبر دائما عن هذا الموقف وفي محطات متعددة في السابق في تأكيد على هذا المسألة، الولاء للدولة، مسألة عدم المصادرة باسم الدين للمجتمع وأكيد لك مواقف مشهودة في هذا المجال ودفعت أثمان كبيرة في هذا السياق. نحن اليوم أمام ربما مخاطر إمكانية، قد يقول البعض أن تتكرر الحرب، رغم أن الحرب ما توقفت عمليا. نحن اليوم لا نزال نرى عمليات اغتيال واعتداءات إسرائيلية مستمرة، فضلا عن الاحتلال المستمر لمناطق لبنانية في الجنوب، فضلا عن أيضا العجز عن القيام بإعادة الأعمار سواء بسبب عدم وجود الأموال أو بسبب المنع الإسرائيلي من أن يكون هناك عملية إعادة أعمار. وفي مخاوف جدية من أنه أن تتكرر الحرب وأن تتكرر التهجير. يعني في هذا الوضع اللي نحن فيه اليوم وبهالظل هالأسئلة وهالهواجس اللي عم بيعيشها اللبناني عموما والشيعي بشكل خاص، يعني شو الكلام اللي ممكن تفضل فيه وتقوله، في شو الخطاب الذي توجهه اليوم للبنانيين عموما وتحديدا للجماعة الشيعية، ومن موقعك الفقهي وموقعك الاجتماعي وموقعك وتجربتك يعني القديمة والعريقة في هذا المجال، شو الخلاصة اللي ممكن أن الواحد يقوله في هذه اللحظات في هذه المرحلة في هذه الأيام ويخاطب فيها هؤلاء يمكن المنكوبين والباحثين عن أجوبة أو ربما البعض يصفهم بالمضللين؟
يعني لا شك بأن يعني عندما نعود إلى هذه الأحداث التي حصلت خلال السنة الماضية وقبلها وما زالت متواصلة، هو حديث عن جراح وآلام كبيرة حلت يعني باللبنانيين عموما وبالطائفة الشيعية خصوصا، من الخسائر بالأرواح وبالممتلكات ومن التهجير. وقلت يعني بأن هذه الأمور يجب أن النخب والعقلاء والحكماء في في هذه الطائفة أن على الأقل أن يجتمعوا يعني ويفكروا بالطرق التي يمكن أن تخرجنا من هذا المأزق الذي يعني هو مرشح لأن يتسع وأن يكبر. وأعتقد أن الناس يعني ينبغي أن يكون لهم الدور، الناس الذين دفعوا الأثمان الباهظة يجب أن يكون لهم دور في عملية هذه في عملية التغيير المطلوب، بأن يعني يقولوا للقيادات التي هي المسؤولة فعلا عن معظم ما وصلنا إليه من خلال سياستها للبلاد أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه، يعني يجب أن نقول لهم وأن يقول الناس لتلك القيادات يجب أن تعيد النظر. والناس أيضا من خلال ممارساتها وعلاقاتها يجب أن يعني توصل أصواتها برفض السياسة التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه، لأنه يعني الأمة التي لا تستفيد من التجارب ستتكرر المأساة في حياتها، فهل نريد أن تتكرر المآسي؟ يعني لم نستفد من تجارب التسعينات التي جرت الويلات وما بعدها بال2006 وغيرها، لذلك المطلوب أن نستفيد من هذه التجارب بنقد المسببين لها والذين أوصلونا إلى يعني هذه الأمور بدون إعداد وبدون استعداد لها. لا يوجد ملجأ للجنوب يلجأ إليه في بيته أو في منطقته أو كذا طيلة هذه الحروب، لذلك يجب أن يعني يخرج الصوت العاقل والحكيم والناقد بموضوعية لهذه الأحداث التي جرت ولا زالت تجري، وأن نبحث عن المخرج منها. ولا شك بأن المخرج يعني هو العودة إلى أن تكون الدولة اللبنانية هي المرجع الوحيد في اتخاذ القرارات السيادية التي تمس يعني سيادة لبنان وعدم جره إلى حروب غير متكافئة. هذه يجب أن يعني يخرج الصوت وأن نعيد النظر فيها.
وتعتقد أنه في من العقلاء الذين يعني يمسكون بزمام الأمور يمكن أن ينصتوا لهذه الأصوات، أو أنه أن هناك في غياب للعقل بإدارة الشأن العام أو إدارة شؤون الطائفة الشيعية؟
طبعا لا شك بأن هناك يعني إقصاء، لأنه لو كان يعني هناك دور لهؤلاء العقلاء وكانت الدولة مثلا يعني تحمي مثل هؤلاء العقلاء أو لهم دور فيها، لا أعتقد بأننا كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن هي مسيرة العقلاء والحكماء مسيرة صعبة محفوفة بالمصاعب والمخاطر، ولذلك يعني المرحلة أنا باعتقادي تتطلب من العقلاء والحكماء المزيد من الصبر والأنات، يعني من أجل أن نصل إلى ما يطمح إليه اللبنانيون عموما، وهو يعني الدولة التي يرجعون إليها جميعا وتحكمهم وحدها بدون وساطات حزبية وزعامات طائفية.
سمحت السيد أنا بشكرك، لكن أترك لك إذا كان لديك ما تقوله أو تفكر به وتقوله.
شكرا لكم على
شكرا على إتاحة الوقت، أخذنا من وقتك.
نسأل الله أن نكون
فرصة أخذنا منها
بما ينفع ويفيد،
ونشكر المتابعين، وإلى لقاء في حوار جديد نحو الدولة.